الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعن. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتاده: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. شرع رحمه الله في 12 ترجمة تتعلق باللعان، ومناسبة ذكر هذه الأبواب في ثنايا كتاب الطلاق ظاهرة، لأن اللعان يوجب الفرقة بين المتلاعنين، فلذلك ما خصه بكتاب مستقل على ما يصنعه الفقهاء رحمه الله. وسيختم كتاب الطلاق بأبواب أيضا في العدد، لأنها تنشأ عن الطلاق وقد تكون عن غيره كالوفاة. واللعان فيه مسائل، منها تعريفه، وهو مشتق من اللعن، ووجه الاشتقاق أن الزوجة يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واختير لفظ اللعن مع أن الزوجة تدعو على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين، قيل لأن الرجل هو الذي يبدأ في اللعان فكان لفظه مقدما، فاختير لهذا الاصطلاح، لأن اللعان مصطلح يدل على ما تحته من المسائل. أو لأن المعنى قد يكون واحدا، يعني اللعن والغضب، فلازم غضب الله عليها ما هو طردها من رحمته. وينشأ هنا سؤال، وأشار إلى وجه الحافظ رحمه الله وغيره، وهو: ما الحكمة في التفريق بين الرجل والمرأة؟ فلماذا كان لفظ الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟ وقيل لأن ذنبها أعظم، وغضب الله أشد من اللعن، فذنبها أعظم لأنها دنست فراش الزوج إن كان صادقا، و معصيتها تلحق الزوج والأولاد والأهل بالضرر، أو لأنها هي أعلم الناس بحقيقة الأمر فتخفيه فتستحق الغضب، كما غضب الله على اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به فخصوا بذلك، بخلاف النصارى فإنهم ألصق بوصف الضلال. وبهذا فسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالضال من عبد الله على جهل، والمغضوب عليه من أخفى ما علمه عن الله عز وجل من أصول الدين وفروعه. والله أعلم. هذا بالنسبة لتعريفه في اللغة. في الاصطلاح أحسن ما قيل وله أثر في الخلاف في المسائل، اللعان شهادات لقوله أن تشهد، أن يشهد، شهادات مؤكدات بالأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. أما حكمه فمشروع بإجماع، مشروع بإجماع، لكنه لا يجوز أن يبدأ به الزوج مع عدم تحققه من الأمر، لا يشرع في طلب اللعان إلا مع التحقق وغلبة الظن أن زوجته وقعت في الفاحشة والعياذ بالله. فإذا تحقق الزنا بأن رآها تزني فهل يجب عليه أن يلاعن، خاصة إذا وقع حمل؟ قد يقوى الوجوب كما أشار ابن حجر رحمه الله. طيب، ما هو أصل مشروعيته، دليل المشروعية؟ ها، آية النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. شرطه عدم، طيب طبعا مع أدلة السنة التي ستأتي في الأبواب التي أشرنا إليها، شرطه ألا يكون هناك بينة، يعني لا يلجأ إلى اللعان إلا إذا لم يكن له شهود يشهدون بصدق قوله. فإذا إذا لم يكن هناك بينة شرع اللعان، وإذا شرع اشترط له ثمانية شروط. يعني شرط البداء في اللعان ألا يكون معه بينة، وإذا أراد أن يلاعن فلا بد من تحقق ثمانية شروط ذكرها الفقهاء تفصيلا نشير إليها سريعا. اللعان لا يكون إلا بين زوجين لقوله والذين يرمون أزواجهم، فلا يكون بين أجنبيين ولا بين السيد وأمته. الشرط الثاني أن يكون مكلفين، فلو كانت الزوجة صغيرة فلا لعان أو العكس. الشرط الثالث أن يقذفها بالزنا الصريح. الشرط الرابع أن يلاعن بلغة القرآن بالصفة التي جاءت في آيتي النور. الشرط الخامس أن يبدأ الزوج لأن الله بدأ به، وهذه بعض الشروط فيها خلاف بين أهل العلم. الشرط السادس أن تكذبه، وأما إذا أقرت أقيم عليه الحد ولا لعان. وهل يكفي أن تكذبه مرة أو تكذبه أربع مرات؟ أن تكذبه أربع مرات فيشرع فيبدأ في اللعان. الشرط السابع حضور الحاكم أو نائبه. الثامن هو الذي أشرنا إليه قبل، وهو عدم وجود البينة، عدم وجود البينة. طيب، البخاري رحمه الله في هذا الباب، في هذا الباب الذي ابتدأ به مسائل اللعان، أراد أن يشير إلى مسألة اللعان بالإشارة، القذف بالإشارة، هل يكون يوجب اللعان أو لا. وبدأ بالآية في قوله تعالى والذين يرمون، فهناك رمي، والرمي أصله القذف، والقذف أصله الحسي كقذف الحجارة، أو المعنوي كقذف اللسان. لكن ماذا لو قذف بغيره، قذف بالإشارة؟ فنتكلم عن شيء من ما يتعلق بالآية، ثم نذكر ما أراد تقريره رحمه الله في الباب. قوله والذين، هذا عام في كل زوج، وعلى هذا فلا يخرج منه حتى الزوج الأعمى. تبصروا كيف يشقق الفقهاء رحمه الله في دلالات الألفاظ وما يترتب عليها من الأحكام. فالزوج إذا كان أعمى ورمى زوجته بالزنا فهو قطعا لا يرى، فهل يشرع اللعان أو يطالب فقط بالبينة؟ تأتي الإشارة إن شاء الله إلى هذه المسألة. يرمون الرمي كما تقدم، القذف وأصله باللفظ، وهو هنا خاص بالرمي بالزنا أو بالوطء في القبل أو في الدبر. أزواجهم كما تقدم، لا إن قذف أجنبية، فإذا قذف أجنبية فإما أن يأتي ببينة وإلا الحد في ظهره. حتى لو قذف أجنبية ثم تزوجها بعد لا لعان. وقوله أزواجهم عام ولو في المعتدة من طلاق الرجعي، لا إن قذفها بعد انقضاء العدة. لو بعد انقضاء العدة وبانت منه وقذفها فلا لعان، إلا أن تأتي بولد وهو غائب فيريد نفيه، يريد نفي الولد، فيشرع ولو بعد طلاقها ولو بعد خروجها من عدتها. العموم في الذين خرج منه الزوج الصغير والزوجة الصغيرة كما تقدم في الشروط، أن يكون مكلفين، وتخرجت المجنونة وكذا المجنون. فمن قذف صغيرة عزر ولا لعان، لأننا نقطع بكذبه، فإن الصغير لا يتأتى منها الزنا، وكذلك هي لا يلحقها معرة بقذفه. قال تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما عندهم بينة، فشهادة أحدهم فيها البداء بالرجل، وهذا دلت عليه السنة كما سيأتي إن شاء الله في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية، ويسقط عنه الحد بلعانه وعنها بلعانها، لأنه قذف فيسقط عنه حد إيش؟ حد القذف، ويسقط عنها حد الزنا. وفي الآية هذه دليل على خروج الزوج من العموم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. تلك الآية عامة خص منها الزوج بآية اللعان، فمن رمى أجنبية فعليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا فالحد في ظهره، إلا الزوج فله إما أن يأتي ببينة وإما أن يلاعن. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيها ذكر العدد، ويأتي إن شاء الله صفة اللعان في بابه. لكن نعود إلى ما أراده المصنف في بهذه الترجمة في الاستدلال على أن قذف الأخرس يمكن أن أو أن قذف الأخرس يشرع معه اللعان. وصدر الترجمة بالآية للفظ يرمون. قال بعدها: فإذا قذف الأخرس امرأته، يعني بالزنا، بكتابة كتب لها أنت زانية في رسالة جوال أو في ورقة أو إشارة، الإشارة كأن يقال له زنت زوجتك فيشير برأسه نعم، هذا قذف بالإشارة، أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، يعني جزم بالحكم البخاري رحمه الله، يعني ويترتب عليه اللعان. ثم بدأ يسوق الأدلة التي تؤيد قوله هذا. يقول ابن حجر رحمه الله: وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى يرمون، لأنه أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة. وهذا قول الجمهور، أن قذف الأخرس أو غيره بالإشارة المفهمة يوجب عليه أن ثبوت القذف، فإما أن يأتي ببينه وإما أن يلعن. وخالف في هذا الحنفية رحمه الله، ورواية عندنا قالوا لا يكون إلا بالقذف إلا باللفظ، وهي نص الزاد عندنا، حيث قال: ومن شرطه، يعني من شرط اللعان، قذفها بالزنا لفظا، فهو بقوله لفظا يشير إلى هذا الخلاف الذي ذهب إليه الجمهور. الجمهور تمسكوا بظاهر الآية، واجتمسكوا أيضا بأنه لا يشترط عند إرادة اللعان أو الحكم به أن يقول الزوج للقاضي رأيتها تزني، وإنما يكفي أن يقول هي زانية حتى لو لم يدعي رؤيتها. ولا يشترط أيضا أن ينفي حملها إن كانت حاملا، أو ولدها إن كانت قد وضعت، خلافا لمالك، بل يكفي يقول إنها زانية أو زنت أو يا زانية لو خاطبها. قال الحافظ: ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبي برمي المحصنة، ثم شرع اللعان برمي الزوجة، فلو أن أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف، فكذلك حكم اللعان. وأوردوا على المالكية الاتفاق على مشروعية اللعان للأعمى، يعني أنه يشرع اللعان ولو كان أعمى، ولا يمكن للأعمى أن يقول إيش رأيتها، لا يمكن أن يقول رأيتها كما يقوله المالكية. لكن بعض المالكية خرج عن هذا الإيراد الذي أورد عليهم، كما أشار إليه الحافظ عن ابن القصار، بأنهم شرطوا عندهم في المذهب أن يقول أنه لمس فرجه على فرجها وتحقق من ذلك، وحينئذ يتحقق اللعان في ويشرع. قال البخاري رحمه الله في تقرير قيام الكتابة أو الإشارة أو الإيماء المفهم المعروف مقام الكلام في القذف، قال: لأن سلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، أجاز الإشارة في الفرائض كالإيماء في الصلاة، هذه فريضة، وهو قول بعض أهل الحجاز، هم جمهور فقهاء مكة والمدينة وأهل العلم من غيرهم كأبي ثور في العراق رحمه الله. ثم قال في تقرير هذا أيضا: وقال الله تعالى فأشارت إليه، يعني مريم أشارت إلى عيسى ليجيبهم، وكانت هذه الإشارة مفهمة وأدت الغرض. ووجه الاستدلال بأنها كانت نذرت ألا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، يعني صوما على الكلام، وأشارت إليه وفهموا وفهم هو أيضا وبدأ ينطق، قال: إني عبد الله. وقال الضحاك وهو ابن مزاحم المفسر: إلا رمزا، هذا أيضا في قصة زكريا، آيتك ألا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه، يعني رخص له في شيء من الكلام وهو الرمز وهو الإشارة. وقال بعض الناس وهم أهل الكوفة والرواية أشرنا إليها عن أحمد، لا حد يعني في القذف بالإشارة ولا لعان. ثم زعم يعني القائل وهم الحنفية، شوف كيف يتفقه البخاري رحمه الله ويستدل ويرد على ويلزم المخالف، يقول زعم يعني أبا حنيفة أن الطلاق بكتابة أو إشارة أو إيماء جائز. مش معنى جائز؟ واقع ماض معتبر. فكان البخاري يقول هذا تناقض، كيف تجعل القضاء الطلاق بالإشارة جائز وأما اللعان لا القذف لا يكون جائزا؟ قال وليس بين الطلاق والقذف فرق. لكن الحنفية لما قيل لهم هذا فرقوا بأن القذف بالإشارة فيه شبهة يدرى بها الحد، وفي اللعان لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة وإشارته لا تكون شهادة. وكذلك لو كانت خرساء فقذفها لا يجب حدا ولا لعانا، الاحتمال أنها صدقته، يعني لو قذف خرساء فيحتمل أنها تصدقه فلا يقام حد ولا لعان مع الشبه، هكذا يقولون. وأجيب عن جوابهم هذا بأن المسألة مفروضة في حال كانت الإشارة مفهمة فحسب، وحينئذ فلا تهمة. قال البخاري فإن قال، يعني إن أجاب عن اعتراضنا هذا بقوله القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، يعني إذا فرقنا. وكذلك العتق، يقول العتق أيضا أنتم تسلمون أنه يكون بالإشارة وأيضا يكون بالكتابة فلا يختص باللفظ. وكذلك الأصم يلاعن إذا أشير إليه وفهم ولم تمكنه الكتابة فإنه يلاعن. وقال الشعبي وقتادة فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، يعني كيف الإشارة؟ أشار بالثلاث، وهذه تقدمت في الترجمة الماضية. وقال إبراهيم هو النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة أيضا الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، يعني ولو لم ينوه، يعني لزمه قضاء ولو لم ينوه، أما لو نواه فإنه يقع طلاق يعتبر حكما وديانة. مالك رحمه الله قال يلزمه إذا كتبه أو نواه، يعني ولو بمجرد النية، وهذا فيه ضعف لأن الطلاق ما قدم. الشافعي رحمه الله قال لا يقع إلا بهما، لا يقع إلا بكتابة ونية ولو كان الكاتب ناطقا، سواء كان ناطقا أو أخرس. شوف كيف ختم الترجمة البخاري بنقل قال وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز، إن قال برأسه أطلق القول على عليش على الفعل، إن قال برأسه هل طلقت زوجتك، هذا الأخرس يسأل والأصم. طيب لماذا جاء بحماد؟ حماد هذا ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيف، يقول امضي في قول قال به شيخك رحمه الله. وذكر بعض الأحاديث المرفوعة التي تدل على ما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير.
هذا الحديث تقدم في مناقب الأنصار، باب فضل دور الأنصار، وهم المتفق عليه. والشاهد فيه في قوله ثم قال بيده، قال إطلاق القول على الفعل، فقبض أصابعه هكذا، ثم بسطهن كالرامي بيده، يعني وفي كل دور الأنصار خير، فعمم بعد أن خص صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الإشارة مفهمة أو لا؟ مفهمة في دلالة العموم على جميع دور الأنصار. شيخ قتيبة وهو ابن سعيد يحدث عن الليث، تارى يقول الليث وتارى يقول ليث، وهو ليث رضي الله عنه ورحمه، وبقية الإسناد تقدم غير مرة، لكن أنس رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي كما تقدم في المناقب. هنا طواه ذكره ولا حرج، لأن الصحابي إذا سقط لا يضر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار، أي خير قبائلهم، أي بخير قبائلهم. أطلق المحل وأراد الحال، ما أراد الدور نفسها المباني ولا العقارات، وإنما أراد من فيها، كما قال الأول: وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، فهو يريد من سكن الديار. ذكر قالوا بلى يا رسول الله، فيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التفضيل بين القبائل والدور باعتبار الدين، باعتبار الدين والسابقة فيه، لا باعتبار العنصرية والأنساب والأحساب. قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار وهم من الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل وهم من الأوس، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ابن كعب من الخزرج، والخزرج هو أخو الأوس، وذكر الحديث. ثم عمم أن الأنصار كل دورها خير رضي الله عنهم وجزاهم الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي. نعم. هم أخوال أبيه، أخوال أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى.
بعثت أنا والساعة مفعول معه، ويصح والساعة تكون معطوفة على الضمير، وبعثت بمعنى جيت، جيت أنا والساعة كهذه. الشاهد من الحديث في الإشارة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بينهما، ووجه الاقتراب إما بالالتصاق أو بالقرب في الارتفاع، بينهما فرقا يسيرا في الزمن، أو بينهما هذا الفرق اليسير في بين الأصبعين. والحديث متفق عليه، تقدم في التفسير، في تفسير سورة النازعات في قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة. وشيخه المديني وهو عن ابن عيينة، وأبو حازم هو سلمة بن دينار. نعم. فيه إشارة إلى تعظيم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي حازم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه من أعظم الفضائل التي ما أدركها إلا هم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. تقدم في الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. ووجه الاستشهاد به في الإشارة المفهمة في قوله في ذكر عدد أيام الشهر: هكذا في الثانية وقبض واحدة فصارت 29، وفي الأولى تامة بالثلاثين، والوجه ظاهر. شيخه آدم وهو ابن أبي إياس، وشعبه بن حجاج، وجبله بن سحيم الكوفي، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه علم كأبيه. الشهر يقصد به هنا الهلالي، الشهر الهلالي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدث
النبي صلى الله عليه وسلم جاء يستعمل إشارة في أكثر من حديث، وهذا أيضا من الفرائض. الصوم ليس من الفرائض، صوم الشهر. هذا قال: قد أجاز إشارة في الفرائض، يعني وأفهم أصحابه. فكذلك إذا أشير بالقذف أو أراد أن يشير في اللعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن: الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. تقدم في بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، والشاهد فيه في قوله: وأشار بيده نحو اليمن. فعلموا أن قوله الإيمان ها هنا يعني جهة اليمن، فهي إشارة مفهمة. والإيمان أيضا من الفرائض، وأشار بهذه الإشارة المفهمة إلى محله، وهي لا تعني الاختصاص، وإنما يعني قوة الإيمان أو سرعة الإيمان والدخول في الإسلام. فاليمن من المحال التي ما احتاجت إلى قتال وما غزاها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل إليهم بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهي إشارة مفهمة ومعتبرة، فهم آمنوا بلا مشقة ولا قتال، هذا وجه تخصيصهم. وأما القسوة والتأخر في الإيمان فعند الفدادين، جمع فداد، وهو شديد الصوت المشتغل بدنياه عن الدين، هذا كثير في أهل الإبل، وتتعلق قلوبهم بها، فإنها نفيسة عند العرب، وتورث فيهم الخيلاء والكبر الذي يأنفون به عن الاستسلام لدعوة الداعي. قال: حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر، يعني في ذلك الوقت، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم.
وفيه إشارة إلى أن المهنة تؤثر في الأخلاق وفي الدين، تؤثر في أخلاق الإنسان وفي دينه. طول المصاحبة، مصاحبة الزراعة أو مصاحبة الإبل، مصاحبة الأثرياء، مصاحبة الوجهاء والأمراء، المخالطة تؤثر في دين الإنسان وفي أخلاقه، سواء كانت مصاحبة حقيقية كما معهود في تاريخ البشرية، أو المصاحبة المعهودة اليوم عن طريق مواقع التواصل وغيرها. الذي لا يصاحب ولا يتابع إلا الفارغين والتافهين سيصير تافها وفارغا، والذي مصاحبته للكتاب والسنة ولأهل الكتاب والسنة ولأهل الرشد سيكون على أحسن ما يكون من الدين والأخلاق والقيم. فلذلك من أخطر ما يؤثر في, في, وينصح به الناس اليوم أن يجتنب مصاحبة البطالين، كما قال عجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا يغتر بكثرة الجموع وكثرة المشاهير وكثرة المتابعين فيصحبهم ويركن إليهم ويتخلق بأخلاقهم ويتطبع بطباعهم. قال عجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيضا لا يصاحب، وهذا يستهوي بعض الشباب وبعض من قصر نظره، يصاحب الأثرياء، يتابع أصحاب القصور الفخمة أو السيارات التي يعظمونها، وكل هجيراه مع هؤلاء يقسو قلبه. الله يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال: انظروا إلى من هو الدين دونكم في الدنيا فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فيحذر من الفارغين والتافهين، ويحذر أيضا من أن يمد عينيه إلى أصحاب الدنيا والأموال ويزاحمهم عليها ويحترق قلبه إن وصل إلى هذا الغنى الذي هم فيه أطغاه، وإن لم يصل إليه بقي في حسرات لا تنقطع، بخلاف من متابعاته ومصاحباته فقط لأهل القرآن ولأهل الحديث ولأهل الفقه ولأهل المواعظ الصادقة والصالحة، يحيا قلبه وتمضي ساعاته ودقائقه وأيامه وشهوره تدفعه دفعا إلى الجنة. بخلاف ذاك فإن مصيره إن لم يكن مع الكافرين كان إما مع المبتدعة أو مع الظلمة أو مع الفساق. وأشد من هذا متابعة أهل البدع والضلال في سائر الطوائف، وتعريض القلب إلى الشبه التي يوردونها. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم ومن نحب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم.
يعني إذا كان هؤلاء تأثروا بإبل، تأثر بالبعير، كيف ما يتأثر بالآدمين؟ يعني هذا الذي ساقنا إلى هذا الكلام، أن الفدادين تأثروا بمخالطة الإبل. نعم، نعتذر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
هذا هو الشاهد، وهي إشارة مفهمة تدل على القرب في الجنة. وفرج بينهما، والاقتران إما في القرب وهو الذي يظهر أن المنزلة متقاربة، سواء فهمت من جهة تقارب الأصبعين ولذلك فرج بينهما، أو من جهة التقارب بين طوليهما. شيخه عمرو بن زرارة وهو النيسابوري، وعبد العزيز بن أبي حازم يحدث عن أبيه وهو أبو حازم سلم بن دينار، وهو عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ. وكافل اللطيم أولى أيضا بهذا القرب، واللطيم من فقد أبويه وهو دون البلوغ. ويرجى لمن جهل أبواه وكفل أن يحصل كافله هذا الفضل، مجهول الأبوين، مجهول الأبوين إذا أخذ من دور الرعاية وكفل الكفالة التامة، ويكفله بالإنفاق عليه، ويكفله بإصلاح دينه ودنياه. وفيه قرب المحسنين من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الدرجات العليا في الجنة. وبشر المحسنين، فهذا من أعظم الإحسان. والكفالة تقتضي الاحتضان، يعني أن يكون تحت كفالته وتحت رعايته ونظره إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ. وأما التبرع للأيتام فلا يكون كفالة، يكون إحسانا لكن لا يدخل في هذا الفضل، كأن يستقطع له مبلغا في كل شهر يدفع لليتامى، هذا لا يعد كفالة. يعني الجمعيات التي تعنى بكفالة الأيتام هذه جمعيات عظيمة وأعمالهم جليلة، لكن الفضل أعظم لمن آوى اليتيم إلى داره وجعله بين أهله وأنفق عليه ورباه، هذه الكفالة. أما التبرع للأيتام فهذا إحسان، إحسان عام وهو عظيم، لكن ليس كهذا، لأنه يشمل رعاية الدين ورعاية الأخلاق والنفقة وتطيب خاطره ونفسه فيعيش في أمان وفي طمأنينة. نكتفي بهذا، وصلى الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم وعن هؤلاء الأئمة في متونهم وشروحهم، ويجزاهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، ويرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.